وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإذا تلخص من كلمات المتقدم المثل إذا كان مراد قدر المتألفين بالكيف فالكيف بالدار يرجع الإشكال الثاني ويعود وهو يفيد المقولات المختلفة تحت مقولة الكيف النفسانية. وإن أراد قدر المتألفين بالكيف الكيف بالعرب احتاج إلى الرجوع إلى الكيف بالدار، وإذا رجع إلى الكيف بالدار نقول أن الصور الذهنية وكلها وظهورها لدى النفس حقيقة ثانية وهي الكيف بالدار، فكلها كيف بالعرب وظهورها لدى النفس كيف بالدار. جاء المصنف أيضا ليرد هذا الاقتران قائلا بأنه لم يشاهد هناك تعددا بالوجدان، وكما أنه ليس الظهور لدى النفس وظهور الشيء أم يزداد على الشيء، ظهور الشيء نفس الشيء وليس أمرا يزداد على الشيء، وباعتبار وجودها الذهن لا جوهر ولا عرض، والصور الذهنية باعتبار وجودها الذهن لا جوهر ولا عرض. أي يريد أن يقول أن الصور الذهنية باعتبار وجودها هي وجود لدى الناس، والوجود ليس بجوهر ولا عرض. فأن قائلا يقول قرأنا دائما وعلمنا أن كل ممكن زوج ترتيبي، فكيف يقول المصنف أن الوجود النفسي وجود وليس بجوهر ولا عرض؟ والحال كل أحد يعرف أن الوجود بما هو وجود ليس بجوهر ولا عرض، لأن الجوهرية والعرضية من أقسام الماهية، والماهية قسمة الوجود. فلعله أراد من سلب الجوهرية والعرضية عن الصور أن الجوهرية والعربية بلحاظ الأمور العقلية بلحاظ المجردة مندكة مغلوبة لأحكام الوجود، فكأن الصورة وإن كانت بمقولة لكن تلك المقولات لأنها في عالم التجرد وعالم التجرد كما قالوا وجود صرف لا ماهية له، فكسرت هذه العبارة في عالم الإنسان بأن المراد والوجودية الماهيات وأحكامها وآثارها في العالم المجرد ليس سوى تلك الماهيات وذلك الوجود الذهني الذي هو ليس بجوهرين ولا عرضين. وإذ ظهور الشيء كما تقدم ظهور الماهيات لدى الناس كما تقدم ليس أمرا ينضم إلى الشيء وإلا لكان ظهور نفسه، أي وإلا لكان ظهور الشيء لنفسه ظهور آخر وتعبر وظهور السيدين لنفسه ليس ظهورا آخر وتعددا بل هو ظهور الشيء، ولم يكن الظهور للشيء مضافا إلى الشيء، وليس هنا أي في الذهن، وليس هنا أي في الذهن أمر آخر حتى نقول أحدهما سيف في العرب والآخر سيف في الدار، والسيف يعني والحال والحالية، والحال السيف من المحمولات بالظلمة. يقول لو فرضنا أن هناك سيفا لوجب أن يكون هناك شيء أضيف إلى النفس من ذلك الشيء، من ذلك الشيء نحن نستخرج المحمول بالظلمة. البياض ينضم ويضاف إلى الجسم فنقول الجسم أبيض، فإذا لوجود أمر زائد وهو البياض في المحمولات بالظليمة كالسواد في الأعراض في المحمولات بالظليمة لا بد من انضمام شيء كالبياض أو السواد إلى الموضوع والجسم حتى نتمكن بعد ذلك من القول بمن بأن الجسم أبيض. فهنا أيضا ليس الظهور من هذا الباب، ليس الظهور من باب إضافة وانضمام شيء إلى شيء حتى لا نمثل من القول بأنه إضافة شيء إلى شيء نستخرج منه المحمولة الظليمة، الشيء من المحمولات العربية. وإذا كان من المحمولات العربية احتاج أولا إلى انضمام شيء ثم القول بأن هذا متفق باجتهاد نفسه كانضمام البياض إلى الجسم ثم نقول الجسم أبيض. فإذا لو كان شيئا لاحتاج إلى الانضمام، الانضمام بالضمير إلى كان من المنضمات بالضمير أي الأعراض، لا المستخرج من صميم الشيء مثل من كالإمكان كالوجود ككثير من الأمور المنتزعة من حاق الشيء. هنا ليس من باب الأمور الانتزاعية وهي باب البطان، بل من باب من؟ بل من باب المحمولات بالضمير. لو كان شيئا والمحمولات بالضمير تحتاج إلى ضم شيء إلى شيء، والشيء لا يضم إلى نفسه، والسيف يعني ولو كان العلم سيفا والحال السيف من المحمولات بالضمينة، من المحمولات بالضمينة يعني يكمل شيء على سيف البياض على الجسم ثم نقول الجسم أبيض. هنا في النفس أيضا يضم شيء وهو الكيف إلى النفس ثم نقول النفس العلم كيف، وليس كذلك لأن ظهور النفس لنفسها ليس أمرا ينضاف إلى النفس، والظهور والوجود وهي الصور الذهنية، والوجود والظهور والوجود وهي الصور الذهنية للناس لو كان انضمام هذه الصور إلى الناس لو كان نسبة مقولية، والمراد من النسبة المقولية يعني المقولة من المقولات الست العربية، لو كان نسبة مقولية يعني نسبة عربية من المقولات السبع العربية كان المضاف كان عفوا كان ماهية العلم إضافة. يقول لو كان المراد إضافة الشيء إلى شيء فكان العلم من مقولة الإضافة لا من مقولة الشيء. والظهور والوجود للناس لو كان نسبة مقولية يعني لو كان إضافة شيء إلى شيء كان ماهية العلم إضافة لا إضافة. وإذا كان هذا الظهور والإضافة للناس إضافة إشرافية من الناس، وإن أرادوا الإضافة المقولية فيصبح العلم من مقولة الإضافة، وهم يقولون أنه كيف. وإذا أرادوا من الإضافة الإضافة الإشرافية، وإن كان إضافة إشرافية من الناس كان المضاف بالإضافة الإشرافية للناس وجودا كان وجودا كان وجودا منشأ موجودا متحققا بواسطة إشرافات الناس كان وجودا يعني وما كان كيفا مثاليا كان وجودا. فالعلم نور، العلم كما تقدم نور وظهور وهما والنور والظهور وجود والنور والظهور وجود والوجود ليس ماهية والوجود ليس ماهية. ولكن لا ننسى التعبير المتقدم أنه لو أراد أن هناك وجود في عالم الإنسان هو وجود بحت لا ماهية له هذا أمر لا يقوله حكيم ولا متكلم في عالم الإنسان، لأن كل منكم زوج ترتيبي. فإذا أراد من باب التسامح أن يقول الوجودات الذهنية وجودات وهي وجودات ترجع للنفس فهي إشراقات النفس وإشراقات النفس ليست بجوهر ولا عراق، كأنه أراد أن يقول بلحاظ الوجود هي وجودات والوجود المجرد بما هو مجرد لقوة عالم التجرد، كأن آثار الماهية مندفعة هنا. ولذا عبروا عن المجردات وعالم العقول عبروا عن هذه الوجودات الصرفة، وأرادوا من الصرافة هناك لا الوجودات اللامتناهية، لأن اللاتناهي والصرافة الحقيقية والوجود الذاتي من مختصات الحق سبحانه وتعالى، وإنما أرادوا من الصرافة هنا أي أنها وجودات بقرب مقامها من الحق، لأن آثار الظلمة وآثار الحدية وآثار الماهية مغلوبة مندكة هنا فكأنها وجودات صرفة. فالحق فإذا من بعد ما رد المصنف نظر صدر المتألهين سواء أراد صدر المتألهين الكيف بالذات أو الكيف بالعرض قال فالحق أن كون العلم كيفا أو الصور المعلومة بالذات المعلوم بالعرض هو أمر خارجي، المعلوم بالعرض هو مطابق الصورة وهو الأمر الخارجي كزيد بوجود الخارجي، والمعلوم بالذات هي الصور بما هي صور. ولذا قالوا أن الخطأ يقع بلحاظ المعلوم بالعرض، أما بلحاظ المعلوم بالذات لا خطأ، لأن الصورة شأن من شؤون النفس هي حاضرة معلومة لدى الناس، والصورة بما هي صورة لا قضاء فيها، لأنها معلومة بالذات معلولة للناس. وأو الصور المعلومة بالذات كيفيات، إنما هو على سبيل التشبيه. يقول هذا الكلام منهم على سبيل التشبيه، يعني عبروا عن العلم بالسيف النفساني من باب التشبيه، كما قال المحقق الدواني. تقدم إلى المحقق الدواني أنه عبر وقال إنما قال الحكماء بأن العلم سيف من باب التشبيه بين الوجود الذهني وبين من؟ وبين الكيف الخارجي كالبياض والسواد الخارجيين، والتقريب بينهما تقدم أن هذا حال في جوهرين لا قسمته لا نسبته، تقدمت معاني والمقربات التي قالها هناك. لماذا شبه هذا بهذا؟ قال لتلك المتقدمون في متقدمه على سبيل التشبيه ومن باب التمثيل والتقريب وعبر، كأنه جاء ليقرب ما نحن فيه، وهو كون الصور الذهنيه والوجودات العلميه وجودات وليست بجواهر ولا أعراض. جاء ليقرب هذا بمثالين هما وجود وليس بجوهر ولا أعراض. فقال الوجود المقدس وهو الحلف الإلهي المنبثق قبل التعينات، يعني قبل صيرورته سماء أو أرضا أو ملكا أو شيئا معينا، هذا الفيض المقدس وهو الوجود المنبثق، وبتعبير آخر الهيكل الإنساني، هذا هو وجود وليس بجوهر ولا عرض. مع كونه في حقيقته يحمل كل ما للجواهر والأعراض، لكنه في وحدته وبساطته هو ليس بجوهر ولا عرض، فهو في كماله يحمل كل ما للجواهر والأعراض والكمال بنحو البساطة والوحدة، فهو حقيقة الوجودات المتعينة بجواهرها وأعراضها، وهو ليس هي، لأنه وجود واحد لا جوهر ولا عرض بنحو البساطة بنحو الكمال الوحدوي يشمل جميع هذه الأمور. فيقول لا يتعجب الإنسان إذا قلنا أن الشيء وجود وليس بجوهر، هذا لم يختص كأنهم دار التقريب، هذا لم يختص في ذات الحق سبحانه وتعالى، بل قد يمكن أن يشاهد في عالم الإمكان، وهو الفعل الإلهي بما هو فعل والفيض الإلهي بما هو فيض، فالفيض قبل التعين وجود وليس بجوهر ولا عرض. ثم قال وهناك في مقام التجلي في مقام الأحدية هناك لا عقل يدرك ولا ملك ولا نبي يصل إلى مقام كنه الذات الإلهية، لكن في المرتبة الثانية لا في مرتبة الأحدية بل في مرتبة الواحدية، وهو تجلي الذات بنحو الصفات. في هذا المقام في مقام الأسماء والصفات هنا المعبر عنه بالفيض الأقدس
هذا الفيض الثالث، هذا الفيض متقدم على ذلك، الفيض المقدر من آثار الفيض الأقدس. يعني لما تجلت الذات بلحظ الصفات فكانت علما وقدرة وإرادة وحياة، في هذا اللحاظ وهذا الفيض كان الفيض الأقدس. يعني لما تجلت الذات بنحو الصفات، تجلت الذات بنحو الصفات، ثبتت الأعيان الثابتة وكانت من لوازم الذات، كانت من لوازم حقيقة عالم الأسماء والصفات، فهنا فيض، لكنه فيض عجيب ذاته، لا جوهرية هناك ولا عرضية. من لوازم التجلي الأعيان الثابتة والماهيات، ومن لوازم الفيض الأقدس يكون الفيض المقدس، وهو الفيض الفعلي الخارجي، وهو عالم الأفعال الخارجية. ففي مقام الفيض الأقدس وجود لا ماهية، وفي مقام الفيض المقدس والوجود المنبثق أيضا وجود بلا ماهية. فكأنه الظهورات النفسانية والإشراقات النفسانية وجودات لدى الناس، ظهورات للناس، وليست بما بجوهر ولا أعراض. فكما تقريب ما نحن فيه، وهو أن ظهورات الناس وتجليات الناس بصورها المختلفة ليس بجوهر ولا عرض، بل هو وجود، يقربه بمثالين. فكما أن الفيض، فكما أن فيض الله، هذا الفيض الثاني بالحقيقة قدمه على الفيض الأول بأسهلية فهمه، فإن هذا عند أدخل بالمنبسط الإنسان أسهل يتمكن أن ينتقل إليه. فكما أن فيض الله المقدس وهو فعل الله بما هو فعل قبل كونه أثرا خاصا متعينا متشخصا لتشخص معين، إن فيض الله المقدس الذي هو التجلي الأفعالي، الذي هو التجلي الأفعالي. من هو هذا التجلي الأفعالي؟ أعني الوجود الواحد المنبثق، الذي هو وجود واحد إمكاني، وهو هيكل عالم الإمكان، لا جوهر الوجود المنبثق والوجود المنبثق قبل مرحلة كونه أثرا وفعلا خاصا، لا جوهر ولا عرضة. ومع ذلك، ومع كونه وجودا وليس بجوهر ولا عرض، انبسط على جميع ماهيات الجواهر والعرض. هو وجود واحد، كمال واحد بنحو البساطة، لكنه مع بساطته ووحدته هو واقع جميع الجواهر والأعراض على جميع ماهيات الجواهر والأعراض. فكذلك إشراق النفس حقيقة واحدة، تجلي واحد، وجود واحد، كمال واحد، لا جوهر ولا عرض، لكنه مستمل لكل الجواهر والأعراض. هذا التقريب الأول. وكذا التقريب الثاني، وكذا فيضه الأقدس الذي هو مقام تجلي الأسماء والصفات. تقريب ثاني إلما أن الشيء معاود وليس بجوهر ولا عرض، ولكنه في وجوده هو شامل لكل حقائق الجوهر والأعراض. يعني كمال واحد بكير شامل لكل حقائق. هذا مثال ثاني.
لكن في الحقيقة هو قدم وأخر، لأن الفيض الأقدر متقدم على الفيض المقدر، لكن للتقريب الذهني قدم ما نحن فيه من عالم الفيض المقدر على من؟ على أمر أدق بالحرف الذهني والتعقل. وكذا فيض الأقدر الذي هو مقام تجلي الأسماء والصفات الذي يظهر به بهذا الفيض الأقدر بوحدته، يعني بوحدة الفيض الأقدر، الفيض الأقدر حقيقة واحدة وفيض واحد، وهو تجلي مقام الأسماء والصفات الذي يظهر به بوحدته كل التعينات، أي جميع الأعيان الثابتة والمحية، كل التعينات أي جميع الأعيان الثابتة وجميع الماهيات في أي مكتبة، كفي المكتبة الواحدية، في مكتبة الواحدية، يعني مكتبة الأحدية، يعني مكتبة الأحدية، تلك مكتبة لم تدركها الحقول، هناك لا تجلية، هناك حقيقة بحثة، فأنت لا متناهية. فمقام الأحدية مقام فوق هذه المقامات، قبل هذه المقامات. ولا ننسى، ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى بمراتب، الحق سبحانه وتعالى حقيقة واحدة لا متناهية قصرت العقول عن ذكره، لكن بلحاظ مقام الثالثين، بلحاظ مقام العارفين، المقام الذي يمكن أن يبحث عنه العارف هو مقام الأسماء والصفات، مقام التجليات. أما مقام الذات يشير إليه إشارة فقط، وكل عقل مهما بلغ في الكمال هو قاصر عن التوجه وإدراك مقام الأحدية. بل كل التعينات في المكتبة الواحدية، وهو وجود واحد، مكتبة الواحدية وجود واحد، المكتبة الواحدية مكتبة التجلي، مكتبة الأسماء والصفات، وهو وجود واحد. لا هو هذا الوجود الواحد، ليس هو كيف، الوجود الواحد ليس بكيف ولا التعين، يعني وليس هذا الوجود الواحد هو هذه التعينات بجواهرها وأعراضها الخاصة. لا هو فيض، لأن الفيض الأقدر وجود، فهو ليس هو من سلخ الكيفي ولا هو من سلخ التعينات بما لها من الجواهر والأعراض. فكذلك إشراق النفس المنبثق، كذلك إشراق النفس المنبثق على من ينبثق؟ المنبثق على الماهيات المعلومة. إشراق النفس كل نفس إنما تنبسط على قدر ما لديها من القوى، نفس تنبسط على ماهيات بعشر درجات، ونفس تنبسط على ماهيات بخمسين درجة، ونفس تعرف الحقائق كما هي بواسطة قربها الإلهي كنفوس الأنبياء والأصفياء، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. فكذلك إشراق النفس المنبثق على كل الماهيات، يا ماهيات المعلومة لها أي النفس، إشراق بقدر، تجلي بقدر، كل نفس تتجلى لها ماهياتها المعلومة عندها. هذا التجلي بهذا القدر الخاص بمراتبه على قدس النفوس المختلفة، كل نفس لها قدر من الماهيات، ليس بجوهر ولا عرض. فليس إشراق النفس وعلم النفس، فليس إشراق النفس وعلم النفس كيفا بالذات، وهو علم، يعني وإشراق الناس علم بالذات، وليس بشيخ وهو علم وهو علم وإشراق النفس وانتفاق النفس وتجليها علم بالذات ولما هي المنتفق عليها إشراقها أي إشراق الناس ولما هي المنتفق عليها إشراقها أي إشراق الناس كيفيات بالعرب وإن كانت علما هذه الثانية لغت الكيفية بالعرب ولما هي المنتفق عليها إشراق النفس كيفيات بالعرب وإن كانت علما وهي معلومات تعطيه معلومات يعني وهي بالحمل الأول للذاتي معلومات فكل مقولة في الغية فمفهوم الجوهر جوهرون ومفهوم العرض عرض مفهوم الكم كمون والآن آن إلى آخره وهي معلومات بالحمل الذاتي كل من مقولته كل من مقولة الكم كير والكيف كير وهذا عبارة في جبلنا تقول هي معلومات يعني هي بمن بالحمل الأولي الذاتي فمفهوم الجوهر جوهر والكم كم والأين أين وهي معلومات ووجودات بالحمل الشايع الصناعي وليست بكيف لا بالذاتي ولا بالعرضي كما قال صدر المتألفين فهنا وهي معلومات كأنه أراد تأييد صدر المتألمين بالحاضر حمل الأولي الذاتي وأراد مخالفة صدر المتألمين بالحاضر حمل الشارع فهي معلومات لكن المعلومات وجود بالحاضر إفراط الناس وليس بكيف لا بالذاتي ولا بالعرضي بالحمل الشارع الصناعي الآن إذن لخص المصنف ما اختاره من مسألة الدوام وما رده من مسألة الدوام وما اختاره من مسألة صدر المتألهين وما رده من مسألة صدر المتألهين وبالجملة وعلى نحو الإجمال أخذت من كل مذهبين وبالجملة أخذت من كل مذهبين صدر المتألهين والمحقق الدواني شيئا إذن أخذت من مقالة صدر المتألهين شيء وردت شيء وأخذت من مقالة الدواني شيء وردت شيء وتركت شيئا أما المأخوذ من الأول يعني أما المأخوذ من مسألة صدر المتألهين الذي قبلته فقول الصور العلمية بالحمل الأولي الذاتي مقولة إذن هذا أخذته كل مقولة بالحمل الأولي الذاتي هي تلك المقولة مفهوم كل شيء هو وليس بمفهوم شيء آخر فمفهوم الإنسانية إنسانية مفهوم الجوهر جوهر ومفهوم الكم كم كم ومفهوم العين عين إلى آخر العبارة هذا ما أخذته من مسألة صدر المتألهين لا بالشايع يعني وما قاله صدر المتألهين بالحمل الشايع الصناعي وهو أن المقولات تصبح كيفا نفسانيا لا أقبله لا الكيف بالذات ولا الكيف بالعرض لا بالشارع وأما المتروك من مسألة صدر المتألهين وأما المتروك من المتروك من مسألة صدر المتألهين فقولها أي الصور الذهنية كيف بالشارع هذا لا أتقبله بل بالشارع هي إشراق النفس فهي بدون بل بالحمل الشايع الصناعي ليست بكيف بل هي إشراق النفس وهي وجود وأما المقصود من التأمين يعني من المحقق الدوامين يعني من المحقق الدوامين فقولها أي الصور الذهنية كيفا تشبيها مجال محقق الدوامين عبروا عنها بالكيف ما أرادوا الكيف بمعنى المقولية وإنما أرادوا تشبيه الصور الذهنية بمن بالكيف الخارجي كالبياضي والسواد وتقدمت وجه الشرعية وكونها كيفيات تشبيها هذا أتقبله يعني ليس بكيفيات حقيقية حقيقة وإنما من باب التشبيه بالكيف الخارجي أبر عن هذا الكيف لعدم النسبة لعدم الانفتاح لكونها في الموضوع إلى آخر العبارة وأما المتروك من مسلك الدوائر فكونها أي الصور الجسمية مندرجة تحت المقولة في حقيقة محقق الدوائر جوزة كان كل مقولة مندرجة تحت واقعها حقيقة مقولة الجوهر بالحمل الشايع الصناعي جوهر السبب ومقولة الكمي بالحمد الشايع الصناعي كم الفتن وإلى آخره بهذه العبارة وفي قول المقولات العشرة بالحاض الحمد الشايع الصناعي الذهني هي حقيقة مقولاتها هذا لا أتقبله لماذا؟ لأن كون شيء حقيقة ومصداق لشيء وجود ترتب الآثار والحال الآثار لا تترتب بدي فكونها من درجة تحت المقولات حقيقة بأن يكون الجوهر جوهر في الذهن والكم كم في الذهن إلى آخر فجوهرها يعني فجوهر الصور الذهنية جوهر حقيقي كما قال الدواني وكمها يعني وكم الصور الذهنية أو الصور الذهنية التي هي تحت كمية خارجية كم حقيقي بالشايع الصناعي وهكذا يعني والكيف كيفون والأيد أيلون والوضع وضعون وعبرة هذا لا أتقبله لكن تقبل أنت أيها الشيخ قال أتقبل أنها في الحمل الشايع الصناعي جميعا إشراف النسي وجود واحد بسيط يحكي كل هذه الحقائق كما مثلنا بالبيت المقدس ودرسه معا ولهذا يقول ولما كنت تقبلت من مقالة صدر المتألفين شيئا وهو الحمل الأولي الذاتي وأن كل مقولة بالحمل الأولي الذاتي هي ولم أتقبل أن العلم بالشايع الصناعي كيف لهذا ذكرت في الشعر المتقدم فقط نظرية الحمل الأولي الذاتي وتركت الشارع الصناعي لأنه مردود عندي وشرحته فقط في النثر أقلبا ولهذا يعني ولقبولي الحمل الأولي الذاتي من نظرية صدر المتألفين وعدم قبولي للشارع الصناعي فسدت في النثر عن كون الصور العلمية كيفا بالشايع الصناعي كما ذهب إليه صدر المتألفين كما ذهب إليه صدر المتألفين أقرأ الشعر المتقدم شنو قال بحمل ذات صورة مقولة بحمل ذات يعني بالحمل الأولي الذاتي قبل تنطق حسب الله بحمل ذات يعني بالحمل الأولي الذاتي صورة يعني الصورة الذهنية مقولة المراد من المقولة يعني هي مقولة من المقولات العصر جوهر فجوهر كم فكم كيف فكيف أين فأين إلى آخر العبارة فأرجو التوجه هنا لا يقع خطأ
المقولة الأولى هنا التي قرأناها بمعنى إحدى المقولات العشر، فالصورة الذهنية بلحاظ مفهومها بالحمل الأولي الذاتي هي مقولة من المقولات. فمفهوم الإنسانية مفهوم الإنسانية مفهوم الجوهري وليس بمفهوم كم ولا شيء وهكذا. بحمل ذاته صورة، الصورة الذهنية مقولة، في مقولة يعني هي تلك المقولة التي تحكي عنها، كل مقولة هي وليست مقولة أخرى. مقولة أرزوج وحدتها مع عاقل مقولة، هذه المقولة الثانية كما سنصل إليها ليست بمعنى المقولة المتقدمة، وحدتها وحدة الصورة، وحدة الصورة مع عاقل، هنا إشارة إلى اتحاد العاقل والمعقول، وحدة الصورة مع عاقل مقولة يعني قول يقال، هذه المقولة الثانية يعني قول يقال وقول يختار، فإما بمعنى الاختيار يعني هذا كلام قيل كلام اخترناه، فوحدتها مع عاقل يعني وحدة العلم مع العالم، وحدة الصورة مع العاقل مقولة يعني قيلة أو مرادة لا فقط قيلة يعني قيلة لنا، أي هو مذهبنا ومسلكنا، لأننا نقول باتحاد العاقل والمعقول تبعا لصدر المتأله أرسل. هذا الشطر الثاني، هذا الشطر الثاني جواب آخر ودفع آخر للشبه الواردة على الوجود الجديد، للشبه الواردة علما على الوجود الجديد. يقول وأحد الطرق التي نتخلص بها من شبهة الوجود الجديد هو القول باتحاد العاقل والمعقول. يقول بناء على اتحاد الصور مع الناس وطيرورة الصورة عين الناس والناس عين الصورة، فلم تبقى إثنينية حتى يقال كيف أصبح الشيء الواحد مجنسا بجنسين، أو كيف أصبح الشيء الواحد جوهرا وعرضا، أو كيف أصبح الشيء الواحد كليا وجزئيا، أم كيف أصبح الشيء الواحد علما ومعلومة، لا علم ولا معلوم، هو حقيقة واحدة لا كلية ولا جزئية، حقيقة واحدة إلى آخر العبارات. فهذا يعني لأنه يريد أن يقول وبالقول باتحاد العاقل والمعقول أيضا نتمكن أن نتخلص من شبه والإرادات الواردة على الوجود الذهني واقع. ولا ننسى عبارة حينما يقال باتحاد العاقل والمعقول، ليس المراد اتحاد العاقل يعني القوة العاقلة في مقام درسها للكليات وهي صور الكلية، مرادهم من اتحاد العاقل والمعقول اتحاد العالم والمعلوم مطلقا، سواء كان المعقول أو المدرك أمرا حسيا صورته مع النفس المتحدة، أو كان أمرا خياليا صورته مع النفس المتحدة، أو كان أمرا وهميا صورته مع النفس المتحدة. في الوهم لذا صدر المتألهين يقول الوهم مركبة من العقل، فإذا عند صدر المتألهين الأقسام ثلاثة لإلحاق الوهم بعالم التعقل، وعند المشهور العلم بأربع مراتب: علم حسي، علم خيالي، علم وهمي، علم تعقلي. على كل حينما يقال اتحاد العاقل والمعقول يراد اتحاد العالم والمعلوم، سواء كانت النفس في مرتبة درس الصور المحسوسة كاتحاد الحاس والمحسوس، سواء كانت النفس في مرتبة التخيل كاتحاد المتخيل والمتخيل، أو كانت النفس في مرحلة العلم الوهمي اتحاد صورة المتوهمة والمتوهم، أو في مرتبة العلم العقلي اتحاد العقل والمعقول، لكن بقوة مسألة المسائل العقلية كأنه أخذت العبارة تعم الجميع، وإلا المراد اتحاد العالم والمعلوم في المراحل الأربعة العلمية. نرجع إلى مورده. ولهذا فتكفي في الناس عن كون الصور العلمية كيفا بالشايع، وذكرت فقط الحملة الأولية الذاتي لأنه معتقدي. أما في مرحلة العلم، أما في مرحلة الشايع الصناعي، فلا أعتقد بأن العلم كيف نفسي. وليعذرني إخواني في الخروج عن طور هذا البحث، في هذا الكتاب كتاب تلخيص، كتاب إجمال مطالب الإشرافيين وإشارة إلى مطالب المشائيين، لكن أنا في البحث عن الوجود الذهني أطلقت نوعا ما عن طور هذا الشرح من الاختصار. هذا الكتاب مبني على الاختصار، وأنا أطلقت في الوجود الذهني لكون هذه المسألة وهي مسألة الوجود الذهني من الأوصاف، مسألة دقيقة صعبة فيها الخلاف الشديد، فلذا أردت أن أبينها بنحو من التفصيل وحدتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.